بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس تاريخ التشريع. نحن قلنا إن حديثنا عن تاريخ التشريع ينقسم إلى أدوار: الدور الأول، ثم الدور الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. والدور الأول ينقسم إلى قسمين كما قلنا. القسم الأول: الفترة التي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. القسم الثاني أو الشطر الثاني هي الفترة التي تلي وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجامع المشترك بين الشطرين أنه دور الصحابة، لكن الصحابة في الفترة الأولى كانوا يعيشون مع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الفترة الثانية كانوا بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان التشريع وما هو مصدر التشريع في هذه الفترة؟ قلنا إن مصدر التشريع في الدور الأول بشطريه هو القرآن والسنة. نعم، القرآن والسنة. إذن القياس والإجماع وما إلى ذلك يأتي بعد ذلك. تساءلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن الشطر الأول من الدور الأول، يعني الفترة التي كان الصحابة فيها يعيشون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام حيا يعيش بين ظهرانيهم. هل كان هنالك وجود للاجتهاد؟ أولا، بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا نعم، عندما يتلبس الوحي يغيب وتحدث مشكلة تحتاج إلى حل، سؤال آني يحتاج إلى حل أو جواب حالي، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان يجتهد. نعم، واجتهاده صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة لا يوصف إلا بأنه حق. دائما يعد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصحابة حق، يعني يجب على الصحابة أن ينفذوا اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم أن يتساءلوا: طيب يا ترى هل سيوافق الله عز وجل على اجتهادي أم لا؟ نعم، ذلك لأن الله أمر في أكثر من موضع بطاعة المصطفى مطلقا. لكن اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلاقة ما بينه وبين ربه خاضع للتصحيح، يعني الباري عز وجل لا يمكن أن يصحح اجتهاده، لكن هذا أمر خاص بين رسول الله وبين ربه. ذكرنا ذلك وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الاجتهاد ينبغي أن نعلم أن له شخصيتين اثنتين بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة. شخصية المبلغ عن الله عز وجل بوصف كونه رسولا، وشخصية إمام المسلمين رئيس الدولة باعتباره رئيس أول دولة إسلامية. وطبعا الأحكام التبليغية يتلقاها وحيا من الله عز وجل، لا دور للاجتهاد فيها. أما الأمور التي عهد الله عز وجل بها إليه بوصف كونه إماما للمسلمين ورئيسا للدولة، فالباري عز وجل أعطاه الضوء الأخضر أن يجتهد وأن يرى ما هو الخير للمسلمين فيقضي بذلك. نعم، إذن هو هنا يجتهد في الأمور التي يقضي فيها بوصف كونه رئيس دولة وبوصف كونه قاضيا أيضا. أما أمور التبليغ لا. نعم، ذكرنا هذا وانتهينا منه. طيب، الآن السؤال الذي يليه: الصحابة رضوان الله عليهم أفكانوا يجتهدون في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن لأي من الصحابة مهما سمت رتبته أن يجتهد ما دام موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما دام غير غائب في مكان بعيد لا يجوز الاجتهاد، لأنه السواقي لا يجوز الالتجاء إليها ما دمت أنت تقف على المعين على المنبع. نعم، لكن عندما يكون الصحابي بعيدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابي الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثهم في سرايا، نعم، لمهمات، بالنسبة لهذه الحالة نعم قد يجتهد الصحابي نظرا إلى أنه أمام مشكلة يحتاج إلى معرفة حكم الله فيها آنا في تلك الفترة، والنبي عليه الصلاة والسلام غير موجود أمامه. ما الحل؟ الحل هو أن يجتهد، كما لو كان هذا الإنسان قد وقعت له المشكلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن اجتهادات الصحابة عندما يكونون بعيدين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤول أخيرا إلى الانطواء فيما يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصحابي صحيح اجتهد لأنه كان غائبا عن رسول الله، لكن بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين سيرجع إلى المدينة وسيلقى رسول الله وسيخبره عن المشكلة التي وقعت وعن الاجتهاد الذي جنح إليه، فإما أن يبرر له رسول الله اجتهاده، وإما أن يقول له لا، ليس هذا هو الحكم. إذن اجتهادات الصحابة مع وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤول إلى قرار المصطفى. نعم، طيب، ما الدليل على أن الصحابة كانوا يجتهدون في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كانوا بعيدين عنه؟ هنالك أدلة كثيرة، من ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وآخرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وقال له أثناء توديعه له: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد ولا آلو لا أقصر، يعني أن أعرف الحكم الشرعي الذي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى معاذا الضوء الأخضر، يعني الموافقة على الاجتهاد عندما يكون بعيدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في الصحيح أن صحابيين كانا في سفر فحضرت الصلاة ولا ماء، لم يكن يوجد ماء، ثم ظهر الماء بعد قليل، وجد الماء، يعني صليا بدون ماء، لكن بعد أن تجاوز تلك البقعة ظهر الماء. الواحد منهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعدها، هذه عملية اجتهاد. نعم، كانا بعيدين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظوا هذا الاجتهاد انتهى دوره عندما وصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، أخبراه بما صنع. فقال لي الذي لم يعد صلاته: أجزأتك الأولى. وقال للثاني: كتب الله لك أجرين، نعم، أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية. أيضا صح فيما يرويه البخاري أن سيدنا عمر ومعاذ أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمه، في الطريق أعوزهما الماء، ما في ماء، وأراد الصلاة، وكل منهما نعم عانى من الجنابة، وقع في جنابه. فأما عمر فصلى كذا بدون وضوء، ما في ماء، وأما معاذ فتمرغ بالتراب قارئ آية التيمم، نعم، في سورة المائدة، لكن لم يعلم كيف، فاجتهد وتمرغ بالتراب. ثم لما عاد إلى المدينة المنورة وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ: إنما كان يكفيك ضربتان تمسح بهما وجهك، ودله على كيفية التيمم. نعم، إذن هنالك أمثلة كثيرة تبين لنا أن الصحابة كانوا إذا ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنت لهم مشكلة ووقعوا في حالة يحتاجون فيها إلى معرفة حكم الله عز وجل يجتهدون، ثم إنهم يخبرون المصطفى صلى الله عليه وسلم باجتهادهم هذا، فإما أن يصوب اجتهادهم وإما أن يصحح هذا الاجتهاد. نعم، طيب، هذا بالنسبة للعهد الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن توفي النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، وبقي عهد الصحابة مستمرا. احنا بنقول عصر الصحابة، عصر الصحابة مو شرط يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجود معهم، عصر الصحابة قسم منه بيكون مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر بيكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، كذلك مصدر التشريع في عصر الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كله من الكتاب والسنة. لكن فاتنا أن نقول أو أن نجيب عن السؤال التالي: هل هما في مرتبة مركز واحد أم هنالك تفاوت في الدرجين؟ يعني هل القرآن والسنة على مستوى واحد أم القرآن مقدم على السنة؟ طبعا نحن نتكلم من ناحية الاقتباس، اقتباس الحكم، ولا نتكلم عن المكان، مكانة السنة مثل مكانة القرآن، وكلاهما وحي منزل من عند الله عز وجل، لكن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، شرحنا ذلك. إذا من حيث القيمة كلاهما وحي، لكن من حيث الرجوع لاستنباط الحكم نرجع أولا إلى أي المصدرين، إلى القرآن أم إلى السنة؟ الجواب أننا نرجع أولا إلى القرآن، ثم إننا نرجع بعد ذلك إلى السنة. هذا الترتيب ماذا يعني؟ هذا الترتيب يعني الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما أريد أن أعلم حكم مسألة من المسائل، عندي القرآن وعندي كتب السنة، الأدب مع كتاب الله عز وجل يقتضيني أن أرجع أولا إلى القرآن. هذا معنى قولنا أن القرآن في الرتبة الأولى، السنة تلي القرآن فيما بعد. طيب، لكن هذا الترتيب لا يعني أننا إذا وقعنا في مشكلة أردنا أن نعلم حكم الله عز وجل فيها نرجع إلى القرآن ولا نلتفت إلى السنة، إلا إذا بحثنا وبحثنا وبحثنا فلم نجد في القرآن، عندئذ نرجع إلى السنة. البعض يظن الأمر هكذا، لا. إذا سئلنا عن مشكلة وأردنا أن نعلم حكم الله فيها نرجع بادئ ذي بدء إلى كتاب الله، الأدب مع كتاب الله هكذا يقتضي. وإذا غم علينا الأمر، يعني لم نعلم معنى الآية، نرجع إلى التفسير. طيب، رأينا آية تتحدث عن هذا الموضوع، هل نقول بما أن القرآن في الرتبة الأولى والسنة تأتي في الرتبة الثانية إذا انتهى الأمر؟ رأينا جواب مسألتنا في القرآن ولا داعي لنا إن أبدا، لابد أن نرجع إلى السنة أيضا. قال ما عم تقولوا أن القرآن مقدم؟ ليس معنى كون القرآن مقدما أن القرآن ينسخ السنة، وأننا أمام التعارض الذي قد نراه بين القرآن والسنة، نشيح النظر عن السنة ونأخذ بالقرآن فقط، هذا غير ما بيجوز، لأن ربي عز وجل قال لنا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا عز وجل أمرنا أن نعود إلى السنة من حيث هي بيان وشرح لكتاب الله عز وجل. فنحن ينبغي أن نعلم أن كتاب الله يقف في الرتبة الأولى، ولكن في الوقت ذاته إذا وجدنا الجواب عن سؤال طرح علينا أو وجدنا الحل لمشكلة طرحت أيضا أمامنا في القرآن، ينبغي أن نتمم البحث ونعود إلى السنة لنعلم تفصيل ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذن لما بنقول السنة تأتي في الدرجة الثانية، مو معناتها إذا وجدنا الآية القرآنية تقول شيئا والسنة تقول شيئا آخر نصرف النظر عن السنة. مثلا القرآن تحدث عن حد الزنا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والحديث الصحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب نعم يرجم. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن الحد الثيب يعني المتزوج ذكر أنا أنثى الرجم. بيجي واحد بيقول بما أنه القرآن مقدم على السنة نأخذ القرآن ونترك السنة لأنه ما اتعارضوا، لا أبدا. كلام الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عن البكر، يعني عن الرجل الذي لم يتزوج والمرأة التي لم تتزوج بعد. وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فصل الحالتين. نعم ينبغي أن نكون على بينة من هذا. طيب، هذا الشطر الثاني من الدور الأول، وهو العصر الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما يختلف عن عصر الصحابة أثناء وجود رسول الله؟ شو الفارق بين شطرين من هذا الدور؟ فارق واحد، وهو أن الخلافة لم يكن موجودا في عصر الصحابة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، ما كان في خلاف. الخلاف ما راح يكون، ليش؟ الخلاف منين بده يجي؟ لأنه نبي موجود. أما بعد وفاة رسول الله فقد بدأ الخلاف يظهر. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الأحكام السلوكية وليس في العقيدة. خلاف العقيدة ما في نهائيا، لكن في الأحكام السلوكية في الأحكام الشرعية يعني وجد الخلاف. لماذا وجد هذا الخلاف؟ هنالك أسباب. السبب الأول أن القرآن أول ما بدأ ينزل في السنوات الثلاث من عصر نزول القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب غير القرآن بالثلاث سنوات الأولى، فكان الصحابة يكتبون القرآن لا سيما كتاب الوحي. أما السنة ففي السنوات الثلاث الأولى لم تكن تكتب السنة. لماذا؟ لأن الصحابي لم يكونوا قد تمرسوا بعد بمعرفة الفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب السني. خشي عليه الصلاة والسلام أن يلتبس عليهم القرآن بالسنة فيمزج هذا بذاك، فلكي لا تقع هذه المشكلة نهاهم عن كتابة السنة. بعد ثلاث سنوات تمرس الصحابة بمعرفة أسلوب القرآن مختلف جدا جدا عن أسلوب الحديث، فأذن المصطفى صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة. نعم، بل أمر بكتابتها. وصح أن بعض الصحابة كانوا يقولون لعبد الله بن مسعود أنت تكتب كل شيء يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفعل هذا، رسول الله ينطق في الغضب والرضا. فشكى عبد الله بن مسعود هذا إلى رسول الله، قال بعض الصحابة هكذا، فقال له اكتب فوالله لا يخرج منه وأشار إلى فمه إلا حق. إذن بعد 3 سنوات أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم بكتاب السنة. هذا الذي أقوله لكم كان من نتائجه أن بعض الصحابة قصروا في كتابة السنة، وبعض الصحابة أوغلوا في كتابة السنة، نعم، وعكفوا على كتابتها، فاختلف الصحابة في تفاوتهم في كتابة السنة. كان هذا سببا من أسباب الاختلاف بين الصحابة. أحد الصحابة سمعان من النبي حديث وكاتبه أمامه، الصحابة الثاني ما كتبه، نعم، طبعا لم يحصيه لم يحفظه. هذا الفرق بين هذا الصحابي وذا كان باعثا على الخلاف في الأحكام الشرعية. طيب، عامل ثاني، هنالك تفاوت بين الصحابة في حفظ السنة، فمن الصحابة من كان يحفظ الكثير والكثير من سنة رسول الله لأنه كان يلازم المصطفى عليه الصلاة والسلام، من الصحابة من لم يكن يتاح لهم ذلك لأنه ما كان عندهم ظرف، ما كان بيساعدهم على أن يكونوا دائما مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونذكر مثالا على ذلك، مثلا سيدنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر لنا أبو هريرة فيما يرويه مسلم في صحيحه عنه، يقول: نعم، أنتم تقولون إن أبا هريرة يكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعد الله، يعني موعد ما بيننا وبينكم لقاء الله عز وجل، كان الأنصار والمهاجرون يصفقون في الأسواق، يعني يخرجون في كل صباح إلى السوق لأعمالهم ومكاسبهم الدنيوية، وكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأنا كنت تارك الدنيا دائما عم لازم النبي عليه الصلاة والسلام. نتيجة ذلك أنني كنت أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثيري. كذلك يروي البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني عنها أصحابك؟ ليش ما تسألني أنت الثاني؟ تعال خذ. فكان يقول له أبو هريرة: يا رسول الله، إني أريدك أن تعلمني مما علمك الله. كانت على ظهر سيدنا أبي هريرة نمرة، يعني مثل ما نقول نحن بالعامية حطة، نعم، طيلسان. فقال: ابسطه. قال أبو هريرة: بسطته بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثني ثم حدثني ثم حدثني، يعني بياض يوم كامل، ثم قال: اجمع، نعم، هذا الطيلسان، هذا الرداء، فجمعته فأكرمني الله سبحانه وتعالى بحافظة لا أنسى فيها أي شيء ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حين نغيره من الصحابة كانوا يشتغلون في الأسواق، في الأعمال، في المكاسب، في التجارة، لم يكن يتاح لهم أن يحفظوا من رسول الله ما يحفظه أمثال أبو هريرة. مثل أبو هريرة أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هذا سببا آخر من أسباب الاختلاف بين الصحابة في الأحكام التي، نعم، يجتهدون فيها. في هذه المناسبة نعم نذكر عدد الأحاديث التي أحصيت من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما اتفق عليه الشيخان من رواية أبي هريرة، ما اتفق عليه الشيخان يعني البخاري ومسلم 325 حديث كل من رواية أبي هريرة. الشيء الذي انفرد به مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة 93 حديث، ما انفرد به البخاري نعم 189 حديث، يكون مجموع 507 حديث. هذا بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم متفقين أو مختلفين، أما مجموع ما قد رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ نعم 5327 حديثا. نعم في غيره من الصحابة أيضا رووا عن رسول الله قرابة ذلك، مثل سيدنا أنس ابن مالك. نعم لكن مثلا أناس لم يعيشوا مع رسول الله نعم من طفولتهم إلى شيخوختهم، سيدنا عبد الله بن عباس نعم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان يافعا بعد، نعم فلم يتح له أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الآخر. طيب هنالك عامل آخر من عوامل الاختلاف بين الصحابة في الأحكام، هو نسيان الحديث. ففي الصحابة من كانت ذاكرتهم أقوى من ذاكرة آخرين لأسباب، يعني مثلا الانشغال بأمور الدولة، هذا الانشغال الذي نعم عانى منه سيدنا أبو بكر ثم عانى منه سيدنا عمر، من شأنه أن لا ييسر لكل منهما الحافظة النقي الصافي التي تحققت للذين تفرغوا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم فيروي مسلم نعم أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، شو بدي ساوي؟ فقال لا تصلي. وكان في المجلس عمار نعم بن ياسر رضي الله عنه، فقال أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم كنت أنا وأنت في سرية أرسلنا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، أما أنت فلم تصلي في انتظار أن يأتي أن تجد الماء، وأما أنا فتمرغت بالتراب وقال لنا رسول الله كيت وكيت. فتذكر سيدنا عمر هذا الذي ذكره به سيدنا عمار. نعم وحديث الاستئذان كان سيدنا عمر أرسل إلى بعض الصحابة أن يأتيه، فجاء إليه استأذنه مرة مرتين ثلاثة لم يسمع على ما يبدو سيدنا عمر فرجع، فاستبطأه أمير المؤمنين عمر استخدمه، قال أنا أخبرك أن تأتي لماذا لم تأتي؟ قال جئت واستأذنتك ثلاثا، وأنا قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنا ثلاثا أن نرجع، فقال له لا تأتين بشاهد على ما تقول أو لأعاقبنك، يعني بيعتبروا أنه عم يكذب عن رسول عليه الصلاة والسلام، فجاء لا بشاهد شهود على هذا. نعم فقال أن لم أتهمك ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هذا عامل آخر من عوامل الاختلاف في الاجتهاد. عامل آخر هو اتهام الراوي، ربما روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه رجل واحد مثل سيدنا عمر مطمئن إلى روايته، سيدنا أبو بكر بيطمئن لروايته، عمر ما بيقبل الحديث، أبو بكر بيقبل الحديث. يحصل هذا. حدث أن امرأة اسمها فاطمة بنت قيس قالت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن زوجي طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني 3 طلقات، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، لأن هذا طلاق بات. سيدنا عمر كان يعلم خلاف ذلك: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى آخر الآية. نعم. فقال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. في حين أن هذه يعني امرأة من الصحابة اسمها فاطمة بنت قيس، لكن سيدنا عمر ما أخذ بروايتها، ومن ثم خالف من أخذ بروايتها في هذه المسألة، لأنه لم يثق بروايتها. هذا الذي نعرفه من هذا الموضوع ليس معناه أن سيدنا عمر لم يكن يقبل رواية الواحد، لا بيقبل رواية الواحد، رواية الواحد مقبولة من الصحابة، لكن سيدنا عمر لم يطمئن إلى أن فاطمة بنت قيس تحفظ هذا الموضوع. في سنوات ما بين الحادثة وما بين رواية فاطمة لهذا الأمر، يعني هي تروي أمرا تم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، مضى عليه ربما سنوات طوال، أكثر من 10 سنوات ربما. نعم. فمن أجل هذا احتاط سيدنا عمر ولم يأخذ بهذه الرواية، لكن ربما الآخرون وثقوا بها، ومن ثم هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. إذن ينبغي أن نعلم أن عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان فيه اجتهاد بالضوابط التي قلنا، لكن لم يكن فيه خلاف. عصر الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ فيه الخلاف للأسباب التي ذكرتها لكم. طيب، هل أضيف إلى هذين المصدرين مصدر ثالث؟ نعم، أضيف إلى مصدري الكتاب والسنة مصدر الإجماع. نعم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الإجماع صار له قيمة، لكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما له معنى، شو قيمة الإجماع أمام وجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا بدأ يظهر إعمال دليل الرابع إلى وهو دليل القياس، ولسوف نشرح. نعم، أثر هذين المصدرين الآخرين، نعم، في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم إنا نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. لا تقطع اللهم عنا رفدك يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا غنى لنا عن عطائك، لا غنى لنا عن كرمك يا أكرم الأكرمين. أكرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من محبة سائر الأغيار. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا أرحم الراحمين. من علينا بحسن الختام، اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.